قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الحموية، الحموية الكبرى التي ألفها شيخ الإسلام جوابا على سؤال ورده من حماه، والسؤال يطلب معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات، نصوص صفات الله تعالى. ولا نزال في مقدمة هذا الكتاب، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون، السالبون النافون من الألفاظ المترادفة، السلب والنفي بمعنى واحد، السالبون للصفات أو النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة، أي الذين ينفون ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات، سواء كانت ذاتية أو فعلية، وسواء كانت خبرية محضة أو عقلية نقلية، وكذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، لأن الواجب عدم مجاوزة الكتاب والسنة في هذا الباب، بل في هذا الباب وغيره، وفي هذا الباب بصفة خاصة، أي لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي لا اجتهاد ولا قياس ولا استحسان في هذا الباب. إن كان ما يقول هؤلاء نفات الصفات، الصفات الثابتة بالكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها، العبارة التي تقدم ذكرها من أن السلف أو منهج السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحلم، أعلم وأحكم، وما يترتب على ذلك من العبارات والمعاني دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، أي لا يؤخذ ما يدل عليه الكتاب إما نصا، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وإلا وجها واحدا، والظاهر ما يحتمل وجهين، ولكن الأظهر الوجه الراجح أو المعنى الراجح، مثلا قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، هذا نص لا يحتمل إلا الفوقية الذاتية، وهو القاهر فوق عباده ظاهر وليس بنص، لأنه يحتمل أن تكون فوقية القهر وأن تكون فوقية الذات، وفوقية الذات أظهر لوجود أدلة أخرى كالآية التي تلوناها. إذن الآية الأولى نص والآية الثانية ظاهر، فكيف يجوز على الله تعالى إذا كان ما يقوله أتباع الخلف، إذا كان ما يقول هؤلاء هو الحق، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم على خير الأمة الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، كيف يجوز عليهم أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر كما مثلنا في خلاف الحق، أن كلام الله سواء كان نصا أو ظاهرا خلاف الحق، وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك، وكلام خير الأمة كذلك، لم يفهم الحق لا من الله ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام ولا من سلف هذه الأمة إلى أن أتى أولئك الخلفيون ويزعمون أنهم يبينون للناس عقيدة معتمدة على الأدلة العقلية، رافضين الأدلة النقلية. ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط، أي لا يصرح الله سبحانه وتعالى في كتابه العقيدة التي يجب اعتقادها، ولا يصرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خير هذه الأمة، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم. الأنباط قوم كانوا يسكنون بين العراقين، أي بين الشام والعراق، أو يسكنون سواد العراق، ومهنتهم استنباط المياه من جوف الأرض، أي قوم من الفرس والروم ليسوا أهل علم، وليس معنى هذا انتقاصهم لا لجنسهم ولا انتقاصهم لأجل مهنتهم، ولكن بيان أنهم ليسوا من أهل العلم، كما تدل المهنة على ذلك، إنهم قوم جهال وعجم ليسوا من أهل العلم حتى يؤخذ منهم العلم. لو كانوا أهل علم يأخذون علمهم من الكتاب والسنة يؤخذ العلم منهم، ولو كان من أصل فارسي أو أصل رومي لا يهمنا ذلك، المهم أن يكون أهل علم. لكن هؤلاء كما تدل مهنهم على ذلك إنما يعملون في استنباط المياه من جوف الأرض، وليسوا أهل علم وأهل معرفة، وكيف يقلد هؤلاء في دينهم؟ هذا أصل عقيدة أهل الكلام ترجع إلى أمثال هؤلاء الذين أدخلوا على المسلمين اصطلاحات وليس بعلم، ما لديهم لا يسمى علما وإنما هو اصطلاح، اصطلاحات دخلت على المسلمين من هؤلاء القوم، هذا ما يعنيه الشيخ رحمه الله. وهم فروخ اليهود والنصارى والفلاسفة، أي تلامذة اليهود والنصارى والفلاسفة. هذه العلوم إن صح تسميتها علوما، أي الاصطلاحات، اصطلاحات الفلاسفة واصطلاحات المنطقيين وأهل الكلام، أصلها ترجع لليهود والنصارى والفلاسفة والهند، دخلت من هؤلاء الأجانب، كانوا أجانبا عن الإسلام. معنى الأجانب هناك ليس كالأجانب اليوم، أي أجنبي بالنسبة للإسلام، لا يعرف من الإسلام شيئا ولا يفقه من الدين شيئا، ولكن قوم تملقوا للسلطة فتمكنوا من السلطة حتى أثروا في خلفاء بني العباس كالمأمون والمعتصم والواثق بالله، وليسوا أهل علم. هؤلاء هم الذين يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف وعلى كل فاضل أن يعتقدها، حيث زعموا إن أدلة الكتاب والسنة أدلة ظنية، فبذلك هجروا الكتاب والسنة وأدخلوا على المسلمين اصطلاحات أهلهم وقومهم. يقول شيخ الإسلام: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون، كل متكلم متكلف، لأن التكلف أن يتعاطى الإنسان معلومات لا مستند لها بدعوى العقل والعقول تتفاوت، وهم متكلفون. فإن كان ما يقوله هؤلاء المتكلفون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. هذا الكلام يحتاج إلى شرح، بمعنى إذا كانت أدلة الكتاب والسنة تدفع وترد ولا تؤخذ ولا تدل على العقيدة الواجبة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، وإنما تؤخذ العقيدة من الأدلة العقلية التي سموها البراهين القاطعة بدعوى ترويجها ليروجوها، وزعموا أن أدلة الكتاب والسنة لفظية ظنية. إن كان الأمر كذلك، أدلة الكتاب والسنة لا تدل على الاعتقاد الواجب، وإنما تؤخذ الأدلة أو العقيدة الصحيحة من الأدلة العقلية. إذا ما فائدة إنزال الكتاب وإرسال الرسل؟ ماذا استفادت الأمة من الكتاب إذا كانوا لا يأخذون عقيدتهم من الكتاب؟ كلفوا بحفظ الكتاب وتعلم الكتاب وهو لا يدل على العقيدة. وإذا جئنا نتعلم العقيدة التي نعتقدها نحو ربنا سبحانه وتعالى، إنما نلتمس عند علماء الكلام في الأدلة العقلية. إذا ما فائدة إنزال الكتاب؟ مجرد ضرر محض. يكلف المرء بتعلمه وقراءته وكتابته وحفظه وهو لا يدل على العقيدة السليمة. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا أو إثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. أما الكتاب والسنة فكما قلنا لأنهم أساءوا الظن بالأدلة اللفظية في هذه العبارة، سموا أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية ظنية. وهذا الباب لا يستدل فيه إلا بالأدلة اليقينية، الأدلة التي تفيد اليقين في زعمهم الأدلة العقلية، وعلى هذا ترك الكتاب والسنة. فبقينا مع السلف. قالوا في السلف: إنهم قوم طيبون ولكنهم لا يفهمون معاني نصوص الكتاب والسنة. لهم السلامة لسلامة عقيدتهم، ولكنهم لا يفهمون معاني نصوص الكتاب والسنة. لماذا لم يفهموا؟ لبلادتهم؟ لا، قالوا لم يتمكنوا من أن يجلسوا إلى الكتاب جلسة طالب علم متفحص، وكانوا مشغولين بالجهاد والفتوحات، انشغلوا. فجاء الخلف الفضلاء جلسوا إلى الكتاب جلسة طالب متفحص، فأخرجوا من الكتاب والسنة أدلة عقلية لا يعرفها السلف. الدين الذي لا يعرفه السلف والعقيدة التي لا يعرفها السلف ليست من الدين في شيء، وإنما هي خراب. هذا هو الواقع. نعم. ولكن
انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات مستحقا له من الصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من أي اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتم به. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا ويثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم ولا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنهم مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
تبه هذه الجملة مهمة. يقول شيخ الإسلام كأنه قيل لهم: ولكن انظروا أنتم أيها الخلف فما وجدتموه مستحقا له سبحانه وتعالى من الصفات، ما وجدتموه بعقولكم فصفوه به، سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. أي إن باب الصفات عندهم ليس بابا توقيفيا، باب عقلي. وما لم تجدوه مستحقا، أي لم تدرك عقولكم أن هذه الصفات مستحقة لله تعالى، في عقولكم فلا تصفوه بها، ما دامت حكمت العقول بأن هذه الصفات ليست مستحقا لله تعالى لا تسب الله تعالى بها. إذن العمدة العدل. ثم هم ها هنا فريقان بعد أن وصلوا إلى هذه الدرجة من الإعراض عن الكتاب والسنة بل رفضهما اختلفوا. أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه بمجرد عدم الإثبات ولو لم ينفي العقل. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، ما لم تثبته عقولكم توقفوا فيه لا تنفوا حتى ينفي العقل، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع ما على وجه الأرض فانفوا. هذه جملة اعتراضية، لو تركنا يكون الكلام هكذا. وما نفاه قياس عقولكم فانفوا. مع العلم أنتم مختلفون في قياس عقولكم اختلافا ومضطربون اضطرابا أكثر من جميع الاختلافات التي وقعت في وجه الدنيا على وجه الأرض. وكذلك من درس أحوال علماء الكلام يدرك ذلك، بين ناف للصفات والأسماء جميعا وبين مثبت للأسماء مع نفي الصفات وبين متصرف في الصفات بين الإثبات والتأويل والنفي. هذا هو الاختلاف والاضطراب الذي يشير إليه. وما كان كذلك وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، يعني قياس عقولكم، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثركم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه. كأنه قيل لهم ما تجدونه في الكتاب والسنة من الصفات الثابتة وهي مخالفة لعقولكم ليس الغرض لتأخذوا منه الهدى، ولكن الغرض الامتحان. أنزلنا ذلك لنمتحنكم. منهم من كانت نتيجة الامتحان عنده نفي الصفات والأسماء معا كما تقدم كالجهمية، ومنهم من كانت نتيجة الامتحان عنده نفي الصفات وإثبات الأسماء الجامدة التي لا تدل على المعاني وهم المعتزلة، ومنهم من كانت نتيجة الامتحان عنده التصرف في صفات الله تعالى تصرفا حرا بدون تقيد بما في الكتاب والسنة، بأن يزعم أن الصفات الفلانية يجب إثباتها على ظاهرها والصفات الفلانية يجب تأويلها والصفة الفلانية يجب نفيها. هؤلاء الأشاعرة هذه نتائج الامتحان، وما في الكتاب والسنة ليس مقصودا، ولكن إن وافق معقولهم أخذ وإن خالف رد. لكن لتجتهدوا في تخريجي على شواذ اللغة، إنما أنزلنا ذلك لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام. هذا الكلام بالنسبة لمن لم يطلع على ما لدى القوم من التأويلات الغريبة يحسب فيه نوع من المبالغة أو إنه نوع من الإنشاء، وليس الأمر كذلك. أضرب لكم مثلا بصفة واحدة، صفة الأسابع. أما الجهمية والمعتزلة فنفوا فاستراحوا وأراحوا غيرهم، وأما الأشاعرة اختلفوا في تأويل صفة الأسابع. ومن أغرب تأويلاتهم في هذه الصفة زعم بعضهم قالوا المراد بالأسابع خلق يخلقه الله تعالى ليحمله ما تحمله الأصابع. يعني لما قرأوا إن الله يمسك السماوات على يوم القيامة على إصبع والأراضين على إصبع، هكذا لما ناقش الحبر اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح استصعبوا إثبات صفة الأصابع، قالوا المراد يخلق الله خلقا يحمل هذا الخلق ما تحمل هذه الأصابع من الأراضي والسماوات. لو راجعتم في أي قاموس من قواميس اللغة العربية لا تجدون هذا التأويل أبدا، هذا من بنات أفكار الأشاعرة ومن إنشائهم ومن جرأتهم على الله، هكذا قالوا على الله من عند أنفسهم دون أن يرجعوا إلى أي مرجع. ولو راجعتم المراجع موجودة الآن أكثر من ذي قبل، مراجع لغوية، ارجع وتجد من معاني الأصابع خلق من خلق الله تعالى مجهول، سوف يخلقه الله ليحمل ذلك الخلق ما تحمله الأصابع من السماوات والأرض. هذا مثال من غرائب اللغة، بل من غرائب الكلام، لا نقول من غرائب اللغة، من غرائب الكلام عند الأشاعرة. ومع ذلك الأصوات مرتفعة ومنتشرة، نحن أهل السنة والجماعة الأشاعرة. وكثيرا ما تردني أسئلة أليست الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ متى قال أهل السنة والجماعة مثل هذا القول على الله؟ هل يمكن أحد من الجماعة، الجماعة الصحابة، يقول على الله بغير علم مثل هذا القول وهذه الجرأة؟ لا، إذن ليسوا منهم، وإن كانوا بالنسبة لغيرهم كما قلنا غير مرة أقرب. إما أن تؤولوا هذا التأويل أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله، فأن تقولوا لا نعلم معاني هذه النصوص أصلا، يتجاهلون ألفاظ معروفة، أيما عربي يجهل معنى جاء وجاء رب، وأي إنسان يجهل معنى نزل ومعنى الوجه ومعنى الأصابع ومعنى اليد، المعاني واضحة، الكيفية هي المجهولة. عندهم إما أن تؤول هذه النصوص تأويلا غريبا كالذي سمعتم، أو أن يسكت عنها فيقال لا نعلم معناها، فيفوضون المعاني إلى الله في زعمهم. ما حظ التالي إذن؟ التالي لكتاب الله مجرد تلاوة الألفاظ، وفي الواقع إن هذا التفويض مجرد تجاهل، تجاهل عارف، وإلا لا يمكن لمن يفهم اللغة العربية أن يفوض معاني هذه النصوص إلا إذا تجاهل قصدا، مع نفي دلالته على شيء من الصفات. عندما تفوضوا اعتقدوا بأن هذه النصوص لا تدل على شيء من الصفات، لا يؤخذ منها إثبات أي صفة من الصفات، وهذا طبعا يتفاوت على حسب تفاوت مذاهبهم المشار إليها، أي إن قوله تعالى مثلا السميع البصير وهو السميع البصير ليس معنى ذلك يدل على صفة السمع وصفة البصر عند من؟ عند من؟ الذين ينفون السمع والبصر من هم؟ الجهمية والمعتزلة. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، نفوض معنى هذه الآية إلى الله تعالى، ولكن هذه الآية لا تدل على أن الله سبحانه وتعالى يجيء مجيئا حقيقيا. من هؤلاء؟ الأشاعرة.
وقال رحمه الله: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين.
يقول شيخ الإسلام: وهذا الكلام الآن ما تقدم إلزام، ليس نص كلامه، إلزام مأخوذ من عقيدته. ويقول: وهذا الكلام الذي ألزمنا به أهل الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم. طائفة من أهل الكلام صرحوا بهذا الكلام الذي ألزمنا به الآن، لعلكم ما نسيتموه. وهو لازم لجماعتهم، إذا كانت طائفة معينة صرحت بهذا الكلام لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه. مضمون هذا الكلام أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله تعالى. كتاب الله يقرأ للتعبد به، كتاب عبادة يثاب على قراءته، أما يؤخذ منه الهدى يهتدي به الإنسان في معرفة الله تعالى بأن يثبت لله الصفات التي جاءت فيه، لا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، لأن كلامه الذي يتكلم به عليه الصلاة والسلام كلام إن كان من الآحاد غير ثبوت غير ثابت لا لفظا ولا معنى، وإن كان متواترا فهو ثبوتي، فهو قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، والظن لا ينفع في هذا الباب. إذن فتترك الأحاديث كلها آحادها ومتواترها، ومعنى ذلك عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الإخبار عن صفات الله تعالى أنه لا يخبر، لأن كلامه لا يؤخذ. وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، كيف يردون إليه بعد أن حكموا على الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، أنها أدلة لفظية ظنية تحتمل النسخ والتخصيص والتقييد، والدليل القطعي الذي لا تتطرق إليه هذه الاحتمالات كلها هو الدليل العقلي، بل إلى ما مثل ما كانوا عليه في الجاهلية. الجاهلية كل ما خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست الجاهلية هنا فترة من الزمن التي كانت قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، جاهلية كل قوم ممكن أن تتصور في كل وقت. ما عليه علم علماء الكلام جاهلية لأنها مخالفة للكتاب والسنة، ما عليه المتصوفة جاهلية لأنها مخالفة للكتاب والسنة، ما عليه رجال القانون جاهلية لأن ذلك مخالف للكتاب والسنة، وهكذا. هذه هي الجاهليات، والجاهليات موجودة ومستمرة إلى ما شاء الله. وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة. عقيدة علماء الكلام إنما أخذت من هؤلاء، من الهنود والفلاسفة واليونانيين والروميين، هؤلاء أساتذتهم، لأن عقيدة جهم كما سمعتم كما علمتم سنده ينتهي سندهم إلى اليهودي لبيد الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي سندهم إلى هذا اليهودي الساحر. إذن عقيدتهم ليست إسلامية الأصل، وإنما قمصوها بقميص الإسلام فيما بعد لتقبل، وقبلت على كثير من الناس وراجت حتى سميت بعضها عقيدة أهل السنة والجماعة، والجماعة لم تعرف هذه العقيدة. نعم، وإن كان
هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن كان هذا الرد عندما يرد ما اختلفوا فيه إلى مقاييس عقولهم لا يزيد الأمر إلا شدة. لماذا؟ لأن العقول تختلف، وقد اختلفت فعلا. عقول دعت إلى نفي كل شيء بحيث لا يثبت لله سبحانه وتعالى عندهم إلا الوجود الذهني، وهم الجامية. وعقول دعت إلى نفي الصفات وإثبات الأسماء كما علمتم. وعقول دعت إلى هذا التلاعب الموجود في أيدي الناس اليوم الذي يسمى عقيدة الأشعرية. ولا يرتفع الخلاف إلا به، فالخلاف يزداد. إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم. طواغيتهم مشايخهم الذين قلدوهم على خلاف الكتاب والسنة، إذ لا تجد لديهم مستندا إلا قيل وقال. وتقدم هذا الكلام: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا. من القائل؟ الرازي أو الشارستاني، على كل سواء كان هذا أو ذاك. مشايخهم هي طواغيتهم، لا يستطيعون أن يخالفوهم، يتحاكمون إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم، أي بالطواغيت. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع أو متبوع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود يعبده من دون الله أو مطاع يطيعه على خلاف دين الله أو متبوع يتبعه على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول شيخ الإسلام: ما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله تعالى، ممكن تطبيق الآيات التالية على حال علماء الكلام وحال رجال التشريع وحال كبار المتصوفة. طبقوا بعلمكم، انتبهوا للآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. هؤلاء كلهم يدعون الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت مع دعوى الإيمان بالكتب السماوية، وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. انتبه للآية الثانية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لو دعوت طائفة من طوائف أهل الكلام الذين تقدم ذكرهم تعالوا لنثبت ما جاء في الكتاب والسنة على ظاهره الظاهر الذي يليق بالله رأيتهم يسدون عنك سدودا يقولون لا، هذا يؤدي إلى التشبيه. إثبات هذه الصفات على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، سدوا عنك سدودا. ولو دعوت رجال التشريع القانونيين إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة وترك القوانين الوضعية والسواليف المحلية قالوا لا ما يصلح، نؤمن بأن الكتاب كتاب الله، لكن عند التحاكم أحكام الكتاب والسنة غير صالحة اليوم، لن نستطيع أن نخالف المجتمع، مجتمع الدنيا كلها، ونتحاكم إلى الكتاب والسنة ونكون منبوذين بين العالم يسدون عنك سدودا. وإذا دعوت رجال الأذواق، رجال الكبار المتصوفة الذين يعبدون الله بالأذواق وبالإشارات والمكاشفات قالوا لا، هذه الشريعة للعوام ونحن لنا الحقيقة، وقد وصلنا إلى الحقيقة وتجاوزنا قنطرة الشريعة، تركنا الشريعة للعوام، صمنا النهار وقمنا الليالي إلى أن وصلنا وتركنا ظاهر الشريعة لكم أيها الفقهاء. هذا جواب المتصوفة، وصلوا الواصلون أي المارقون، مرقوا من الكتاب والسنة ومن الإسلام. هؤلاء كلهم يسدون عنك سدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كلهم لا يقولون نخرج على الكتاب والسنة، علماء الكلام وخصوصا الأشاعرة يقولون نريد التوفيق بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية بهذا التأويل، ورجال القانون يقولون نريد التوفيق بين الأحكام الوضعية المرنة وبينما في الكتاب، الكتاب يكفينا أن نؤمن به بأنه من عند الله، الكتاب يكفينا أن نؤمن به بأنه من عند الله ونقرأه في المناسبات ولا نكفر به، أما عند الأحكام القوانين المرنة المستوردة أنسب اليوم وأحسن، وفقوا بين الكتاب والقانون. ورجال كبار المتصوفة قالوا لا نكفر بالشريعة ولكنها للعوام، قد عملنا بها ولكننا تجاوزنا الآن، ولا ننكر على أتباعنا أن يعملوا بها، لذلك كبيرهم قد يترك الصلوات الخمس وإذا دخل الوقت يقول لأتباعه قوموا صلوا، أما نحن فقد انتهينا، صلينا وانتهينا، قوموا صلوا أنتم، يأمر أتباعه بالصلاة. وفق بين الشريعة وبين الحقيقة التي هو عليها، الآيات تنطبق تماما على هذه الجاهليات الثلاث. نعم.
فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية.
نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله لنجيب على بعض الأسئلة والملاحظات المهمة التي تهم الشباب. من ضمن تلك الأسئلة أو الملاحظات، سئلت غير مرة منكم ومن غيركم عن حكم الصلاة في النعال، وأجبت بجواب فصلت فيه تفصيلا جمعا بين النصوص، والذي ندين الله به أن الصلاة في النعال سنة دائمة وباقية لم تنسخ، وإن جهلها كثير من المسلمين في كثير من الأدقاق وحاربوا الصلاة في النعال واعتبروا جريمة، بل قد يعتبر بعض الناس دخول المساجد بالنعال جريمة من الجرائم. أي إن الصلاة في النعال سنة محمدية دائمة وباقية، وليس هناك ما ينسخ، لكن إذا أردنا أن نطبق قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر تحت نعليه، وإن رأى فيهما قدرا فليمسح بهما الأرض فليدخل بهما فليصلي فيهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا التوفيق بين هذا الحديث اليوم وبين وضع مساجدنا هذه المساجد المبلطة المفروشة بفرش ثمينة وغالية، وقد نهينا عن إضاعة المال، إضاعة المال منهي عنه وحرام. كيف نوفق بين المحافظة على المال وعدم تضييع المال، وبين فتح الباب للناس جميعا ليدخلوا المساجد بنعالهم ويصلوا فيها؟ ولو قلنا للناس فأتوا إلى المساجد الآن، إلى هذا المسجد، وإذا وصلتم الباب انظروا تحت نعالكم فادخلوا في نعالكم وصلوا في نعالكم، وليس كل إنسان يطبق آداب المسح على الأرض والمحافظة على تطهير عليه قبل أن يدخل. يأتي المستعجل يخرج من المرحاض فيدخل المسجد بنعاله وفيها الماء وفيها القدر وفيها كل شيء، وبعد أسبوع تتوسخ هذه الفرش كلها فنرميها أو نودي الشركة يغسلوا من جديد ونأتي بفرش أخرى، وهكذا دواليك. إذن دخول مثل هذا المساجد الآن لا ينبغي إحياء للسنة، لأن إحياء هذه السنة يؤدي إلى تضييع المال، وتضييع المال حرام. إذن ماذا نعمل؟ نعمل لإحياء هذه السنة في خارج مثل هذه المساجد. إن دخلنا في البادية مسجدا مفروشا بالرمل دخلنا في نعالنا وصلينا في نعالنا، وإن خرجنا في الرحلات برا لبسنا نعالنا وصلينا في نعالنا وأحيينا السنة، وفي بيوتنا نلبس نعالنا ونصلي فيها ونحيي السنة. إذا كان القصد إحياء السنة لا الرياء، انتبه، لا الرياء ولا الشهرة ولا ليقال فلان أحيى السنة فدخل المسجد في الصف الأول فصلى فينا عليه رياء وسمعة وربا للشهرة، إن كان هذا لا أحيى السنة، ولكنه إنما عمل عملا أراد به أن يظهر أمام الناس بالتمسك والالتزام، وهذا العمل قد يكون ضايعا عند الله إذا علم الله منه عدم الإخلاص. إذا كان الأمر والغرض من الصلاة في النعال في وقتنا هذا في مثل هذه المساجد، ينبغي أن نحيي هذه السنة في مسجد ليس وضعه كهذا المسجد، وفي خارج المساجد وفي خارج المدن وفي بيوتنا كما أشرنا. أنصح الشباب بعدم التسرع بدخول مثل هذه المساجد في النعال وعدم إثارة الفتن بتقبة، فإذا رأى طالب علم وحيد متطرف متشدد متسرع دخل فعمل ما عمل، ربما يقال إن طلاب العلم وإن أهل العلم اليوم أصبحوا يفسدون المساجد على الناس ويفعلون ويفعلون. يتحمل ذلك الذي دخل جريمة إفساد سمعة طلاب العلم وسد الطريق
على الدعاء وإيجاد فتن وتشويش في صفوف الدعاء وفي صفوف طلاب العلم، فعلى كل إنسان أن يراقب الله فيما يعمل، فليكن الغرض من العمل ابتغاء وجه الله لا حب الظهور والشهرة. هذا ما أنصح به شبابنا، لأنهم شباب قد لا ينظرون إلى العاقبة، ومن هو أقدم منهم في السن قد ينظر إلى عاقبة لا يدركونهم. لذلك كل من يريد إحياء هذه السنة فليحيها في خارج مثل هذا المسجد. أنا لا أعين مسجدا معينا، بل جميع المساجد المفروشة بهذه الفروش لا ينبغي إضاعتها على حساب إحياء سنة يمكن أن نحييها في خارج هذه المساجد. هذه من المسائل التي بغيت وأردت أن أنبه عليها. وهناك مسألة أخرى في إمكانكم الآن أن تصرفوا فما بقي من المسائل، فهي للزوار في زياراتهم وعمرهم ومشاكلهم الخاصة. نعم حدهم. نعم اقرأ الحديث، اقرأ التعريف اولا فلنفهم انا واياك قبل ان تقوم من مقامك هذا. ماذا قلنا في تعريف الطاغوت؟ اعيد ليسمع غيرك. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود يعبده او مطاع يطيعه على خلاف طاعة الله وطاعة رسوله، أو متبوع يتبعه على خلاف طاعة الله وطاعة رسوله. فهمت؟ اسأل الآن. إذا صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد تجاوز الحد. أي نوع من أنواع العبادة صرفها لغير الله وعبد غير الله اتخذ ذلك الغير طاغوتا تجاوز به الحد. نعم يا ابني، إذا كان عندك شيء مشكل اسأل سؤالا صريحا، لا تتعب نفسك باللف والدوران، اسأل سؤال صريح، ما الذي أشكل عليك؟ فرق بين مجاوزة الحد في العبادة وفي الطاعة وفي الاتباع. لو اتبعت غيرك على خلاف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمرك بالبدع وتطيعه فيما يأمر به فيما يأمرك به وتتبعه، اتخذته قانون، اتخذته طاغوتا لأنك اتبعته في الطاعة والاتباع ولم تعبده. لكن مجرد اتخاذك إياه في الطاعة والاتباع يعتبر مجاوزة للحد. حدك أن تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. وغير رسول الله من المخلوقين لا يطاع إلا في حدود طاعة الله. الوالدان لا طاعة لهما إلا في طاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو أمرك أحد والديك بالمعصية لا طاعة لهما، وولاة الأمور لا طاعة لهم إلا حين يأمرون بطاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو أمر والي الأمر رعيته بمعصية الله لا طاعة له، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واضح؟ باقي شيء؟ الحمد لله. تفضل. سؤال استشكال من مسلم يأتي زائرا إلى هذا البلد، يقول يوجد في بعض الأقطار نظام يمنع الإنسان التشدد إلى هذين الحرمين لا للحج ولا للزيارة. إذا حج مرة واحدة أو اعتمر مرة واحدة أو جاء مرة واحدة للزيارة حرم عليه بعد ذلك أن يكرر ذلك، ولو طلب طلب بدفع مال كثير وطائل. فبعد تلك الأنظمة تسلط على الذين يترددون للزيارة والحج والعمرة إلى هذا البلد، قد يتهمون بنوع من التشدد وخلاف القانون المتبع هناك. لا غرابة في ذلك، وذلك معلوم، أمر معلوم. ولكن السائل يسأل، لو أراد أن يتخلص من مثل هذا الموقف الحرج، كأن يقول أراد أن يحج حجة تطوع أو عمرة تطوعا أو يأتي للزيارة ليستفيد من الحرمين علما، منع من الخروج وأراد أن يعرف أنه لم يخرج قبل هذه المرة، هذه لأول مرة، يريد أن يثبت أن هذه لأول مرة بالحلف، هل يجوز له أم لا؟ حقا إنه موقف حرج. لو كان طالب علم يعرف كيف يتخلص استعمال المعاريض والتورية في إمكانه، ترك حكاية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه طلب منه أيام الامتحان أمام المعتصم أن يقول التوراة الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، هذه الأربعة مخلوقة، هذه الأربعة مخلوقة. قيل له قل هكذا وتخلص، أنت تريد بالأربعة هذه الأصابع، فدنكم الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، هذه الأربعة مخلوقة. يعني لو قال هذا الكلام في إمكانه أن يتخلص، هذه تسمى تورية. التورية أن تتكلم بعبارة تحتمل معنيين، معنى قريبا ومعنى بعيدا. وإذا أراد الإمام بقول هذه الأربعة مخلوقة، هذه الأصابع الأربعة، هذا المعنى بعيد، لكن إذا علم الله من نيته ذلك والناس فهمت بأنه صرع بأن الكتب الأربعة السماوية مخلوقة كان يفكونه حالا، ولكن الإمام رفض واختار الصبر على الإيذاء، كان يضرب يعبس فيضرب، واختار الصبر على الأذى. بذلك نال لدى أهل العلم لقب إمام أهل السنة والجماعة لصبره على ذلك الإيذاء، وفي إمكانه أن يتخلص بالتورية. مع الشاهد، لو كان الشخص الذي يمنع طالب علم يعرف التورية وقال لم أخرج، هذه أول مرة أخرج، هذه أول مرة أخرج في هذا العام، أضمر في نفسه في هذا العام، وسبق له أن خرج عدة مرات في السنوات السابقة، لو قال والله هذه أول مرة أخرج فيها، أضمر في نفسه أي في هذا العام، له مندوحة في المعارض، مندوحة عن الكذب، وهذا يسمى تورية. إن كان الشخص الذي ابتلي هذا الابتلاء طالب علم يعرف أن يتصرف هذا التصرف، له أن يتصرف، وإلا فليفوض أمره إلى الله، فليطلب من الله الفرج، لأن أكثر هذه الامتحانات والمهن إنما امتحن بها المسلمون لذنوبهم وإعراضهم عن دينهم، ولذلك نحن مأمورون بالدعاء والالتجاء إلى الله، الدعاء لولاة الأمور لأن يصلحهم الله ويشرح صدورهم للإسلام، والدعاء لجميع ولاة الأمور المنتسبين إلى الإسلام بأن يصلحهم ويشرح صدورهم للإسلام حتى يحبوا الإسلام ويعظموا الإسلام وشريعة الإسلام. هذا المعنى مفقود لدى كثير من الناس، والناس اليوم تعتمد على آرائها وسياستها وأفكارها وانقلاباتها وتنسى الله سبحانه وتعالى بأن الأمر بيده. لما جاء عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس راكبا بعيرا استقبلوه فقالوا له: يا أمير المؤمنين، لماذا تركب البعير؟ هل ركبت برزونا؟ لأن أعيان الناس ووجهاء الناس تستقبلك. قال: ما لي أراكم ترون إن الأمر منها هنا؟ الأمر منها هنا. قال لهم: الأمر منها هنا هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وكوني أركب برذونا أو بعيرا على حد سواء، الأمر بيد الله. كثير من الشعوب وكثير من الناس ينسون الله ويريد أن ينالوا ما ينالوا من الحرية والعزة بفكرهم وسياستهم وتدبيرهم، وهذا سبب الضياع. وبالله التوفيق، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الحموية، الحموية الكبرى التي ألفها شيخ الإسلام جوابا على سؤال ورده من حماه، والسؤال يطلب معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة في نصوص صفات الله تعالى. ولا نزال في مقدمة هذا الكتاب، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون من الألفاظ المترادفة، السلب والنفي بمعنى واحد، السالبون للصفات أو النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة، أي الذين ينفون ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات، سواء كانت ذاتية أو فعلية، وسواء كانت خبرية محضة أو عقلية نقلية، وكذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، لأن الواجب عدم مجاوزة الكتاب والسنة في هذا الباب، بل في هذا الباب وغيره، وفي هذا الباب بصفة خاصة، أي لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي لا اجتهاد ولا قياس ولا استحسان في هذا الباب. إن كان ما يقول هؤلاء نفات الصفات الثابتة بالكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها، العبارة التي تقدم ذكرها من أن السلف أو منهج السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم وما يترتب على ذلك من العبارات والمعاني دون ما يفهم من الكتاب والسنة، إما نصا وإما ظاهرا، أي لا يؤخذ ما يدل عليه الكتاب إما نصا، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وإلا وجها واحدا، والظاهر ما يحتمل وجهين، ولكن الأظهر الوجه الراجح أو المعنى الراجح، مثلا قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، هذا نص لا يحتمل إلا الفوقية الذاتية، وهو القاهر فوق عباده ظاهر وليس بنص، لأنه يحتمل أن تكون فوقية القهر وأن تكون فوقية الذات، وفوقية الذات أظهر لوجود أدلة أخرى كالآية التي تلوناها. إذن الآية الأولى نص والآية الثانية ظاهر، فكيف يجوز على الله تعالى إذا كان ما يقوله أتباع الخلف إذا كان ما يقول هؤلاء هو الحق فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم على خير الأمة الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم كيف يجوز عليهم أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر كما مثلنا في خلاف الحق أن كلام الله سواء كان نصا أو ظاهرا خلاف الحق وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك وكلام خير الأمة كذلك لم يفهم الحق لا من الله ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام ولا من سلف هذه الأمة إلى أن أتى أولئك الخلفيون ويزعمون أنهم يبينون للناس عقيدة معتمدة على الأدلة العقلية رافضين الأدلة النقلية ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط أي لا يصرح الله سبحانه وتعالى في كتابه العقيدة التي يجب اعتقادها ولا يصرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خير هذه الأمة ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم الأنباط قوم كانوا يسكنون بين العراقين أي بين الشام والعراق أو يسكنون سواد العراق ومهنتهم استنباط المياه من جوف الأرض أي قوم من الفرس والروم ليسوا أهل علم وليس معنى هذا انتقاصهم لا لجنسهم ولا انتقاصهم لأجل مهنتهم ولكن بيان أنهم ليسوا من أهل العلم كما تدل المهنة على ذلك إنهم قوم جهال وعجم ليسوا من أهل العلم حتى يؤخذ منهم العلم لو كانوا أهل علم يأخذون علمهم من الكتاب والسنة يؤخذ العلم منهم ولو كان من أصل فارسي أو أصل رومي لا يهمنا ذلك المهم أن يكون أهل علم لكن هؤلاء كما تدل مهنهم على ذلك إنما يعملون في استنباط المياه من جوف الأرض وليس أهل علم وأهل معرفة وكيف يقلد هؤلاء في دينهم هذا أصل عقيدة أهل الكلام ترجع إلى أمثال هؤلاء الذين أدخلوا على المسلمين اصطلاحات وليس بعلم ما لديهم لا يسمى علما وإنما هو اصطلاح اصطلاحات دخلت على المسلمين من هؤلاء القوم هذا ما يعنيه الشيخ رحمه الله وهم فروخ اليهود والنصارى والفلاسفة أي تلامذة اليهود والنصارى والفلاسفة هذه العلوم إن صح تسميتها علوما أي الاصطلاحات اصطلاحات الفلاسفة واصطلاحات المنطقيين وأهل الكلام أصلها ترجع لليهود والنصارى والفلاسفة والهند دخلت من هؤلاء الأجانب كانوا أجانبا عن الإسلام معنى الأجانب هناك ليس كالأجانب اليوم أي أجنبي بالنسبة للإسلام لا يعرف من الإسلام شيئا ولا يفقه من الدين شيئا ولكن قوم تملقوا للسلطة فتمكنوا من السلطة حتى أثروا في خلفاء بني العباس كالمأمون والمعتصم والواثق بالله وليسوا أهل علم هؤلاء هم الذين يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف وعلى كل فاضل أن يعتقدها حيث زعموا إن أدلة الكتاب والسنة أدلة ظنية فبذلك هجروا الكتاب والسنة وأدخلوا على المسلمين اصطلاحات أهلهم وقومهم يقول شيخ الإسلام لإن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون كل متكلم متكلف، لأن التكلف أن يتعاطى الإنسان معلومات لا مستند لها بدعوى العقل، والعقول تتفاوت وهم متكلفون. فإن كان ما يقوله هؤلاء المتكلفون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. هذا الكلام يحتاج إلى شرح. بمعنى إذا كانت أدلة الكتاب والسنة تدفع وترد ولا تؤخذ ولا تدل على العقيدة الواجبة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، وإنما تؤخذ العقيدة من الأدلة العقلية التي سموها البراهين القاطعة بدعوى ترويجها ليروجوها، وزعموا أن أدلة الكتاب والسنة لفظية ظنية. إن كان الأمر كذلك، أدلة الكتاب والسنة لا تدل على الاعتقاد الواجب، وإنما تؤخذ الأدلة أو العقيدة الصحيحة من الأدلة العقلية، إذا ما فائدة إنزال الكتاب وإرسال الرسل؟ ماذا استفادت الأمة من الكتاب إذا كانوا لا يأخذون عقيدة من الكتاب؟ كلفوا بحفظ الكتاب وتعلم الكتاب وهو لا يدل على العقيدة. وإذا جئنا نتعلم العقيدة التي نعتقدها نحو ربنا سبحانه وتعالى، إنما نلتمس عند علماء الكلام في الأدلة العقلية. إذا ما فائدة إنزال الكتاب؟ مجرد ضرر محض. يكلف المرء بتعلمه وقراءته وكتابته وحفظه وهو لا يدل على العقيدة السليمة. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا أو إثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. أما الكتاب والسنة فكما قلنا، لأنهم أساءوا الظن بالأدلة اللفظية بهذه العبارة، سموا أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية ظنية. وهذا الباب لا يستدل فيه إلا بالأدلة اليقينية، الأدلة التي تفيد اليقين في زعمهم الأدلة العقلية، وعلى هذا ترك الكتاب والسنة. فبقينا مع السلف. قالوا في السلف: إنهم قوم طيبون ولكنهم لا يفهمون معاني نصوص الكتاب والسنة، لهم السلامة لسلامة عقيدتهم ولكنهم لا يفهمون معاني نصوص الكتاب والسنة. لماذا لم يفهموا؟ لبلادتهم؟ لا، قالوا لم يتمكنوا من أن يجلسوا إلى الكتاب جلسة طالب علم متفحص، وكانوا مشغولين بالجهاد والفتوحات انشغلوا. فجاء الخلف الفضلاء جلسوا إلى الكتاب جلسة طالب متفحص، فأخرجوا من الكتاب والسنة أدلة عقلية لا يعرفها السلف. الدين الذي لا يعرفه السلف والعقيدة التي لا يعرفها السلف ليست من الدين في شيء، وإنما هي خراب. هذا هو الواقع. نعم. ولكن
انظروا أنتم، فما وجدتموه مستحقا له من الصفات مستحقا له من الصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من أي اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتم به.
عبدتكم به. نعم.
وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا ويثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم ولا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنهم مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
تبه لهذه الجملة مهمة. يقول شيخ الإسلام كأنه قيل لهم: ولكن انظروا أنتم أيها الخلف، فما وجدتموه مستحقا له سبحانه وتعالى من الصفات ما وجدتموه بعقولكم فصفوه به، سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. أي إن باب الصفات عندهم ليس بابا توقيفيا، باب عقلي. وما لم تجدوه مستحقا، أي لم تدرك عقولكم أن هذه الصفات مستحقة لله تعالى في عقولكم، فلا تصفوه بها ما دامت حكمت العقول بأن هذه الصفات ليست مستحقة لله تعالى، لا تصف الله تعالى بها. إذن العمدة العدل. ثم هم ها هنا فريقان بعد أن وصلوا إلى هذه الدرجة من الإعراض عن الكتاب والسنة بل رفضهما اختلفوا. أكثرهم يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه، بمجرد عدم الإثبات ولو لم ينفي العقل. ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه، ما لم تثبته عقولكم توقفوا فيه لا تنفوا حتى ينفي العقل. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع ما على وجه الأرض فانفوا. هذه جملة اعتراضية، لو تركنا يكون الكلام هكذا. وما نفاه قياس عقولكم فانفوا. مع العلم أنتم مختلفون في قياس عقولكم اختلافا ومضطربون اضطرابا أكثر من جميع الاختلافات التي وقعت في وجه الدنيا على وجه الأرض. وكذلك من درس أحوال علماء الكلام يدرك ذلك، بين ناف للصفات والأسماء جميعا وبين مثبت للأسماء مع نفي الصفات، وبين متصرف في الصفات بين الإثبات والتأويل والنفي. هذا هو الاختلاف والاضطراب الذي يشير إليه. وما كان كذلك، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، يعني قياس عقولكم. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثركم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه. كأنه قيل لهم: ما تجدونه في الكتاب والسنة من الصفات الثابتة وهي مخالفة لعقولكم ليس الغرض لتأخذوا منه الهدى، ولكن الغرض الامتحان. أنزلنا ذلك لنمتحنكم. منهم من كانت نتيجة الامتحان عنده نفي الصفات والأسماء معا كما تقدم كالجهمية، ومنهم من كانت نتيجة الامتحان عنده نفي الصفات وإثبات الأسماء الجامدة التي لا تدل على المعاني وهم المعتزلة. ومنهم من كانت نتيجة الامتحان عنده التصرف في صفات الله تعالى تصرفا حرا بدون تقيد بما في الكتاب والسنة، بأن يزعم أن الصفات الفلانية يجب إثباتها على ظاهرها، والصفات الفلانية يجب تأويلها، والصفة الفلانية يجب نفيها. هؤلاء الأشاعرة هذه نتائج الامتحان، وما في الكتاب والسنة ليس مقصودا، ولكن إن وافق معقولهم أخذ وإن خالف رد. لكن لتجتهدوا في تخريجي على شواذ اللغة، إنما أنزلنا ذلك لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام. هذا الكلام بالنسبة لمن لم يطلع على ما لدى القوم من التأويلات الغريبة يحسب فيه نوع من المبالغة أو إنه نوع من الإنشاء، وليس الأمر كذلك. أضرب لكم مثلا بصفة واحدة، صفة الأسابع. أما الجهمية والمعتزلة فنفوا فاستراحوا وأراحوا غيرهم، وأما الأشاعرة اختلفوا في تأويل صفة الأسابع. ومن أغرب تأويلاته في هذه الصفة زعم بعضهم، قالوا المراد بالأسابع خلق يخلقه الله تعالى ليحمله ما تحمله الأصابع. يعني لما قرأوا إن الله يمسك السماوات على يوم القيامة على إصبع والأراضين على إصبع، هكذا لما ناقش الحبر اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح استصعبوا إثبات صفة الأصابع، قالوا المراد يخلق الله خلقا يحمل هذا الخلق ما تحمل هذه الأصابع من الأراضي والسماوات. لو راجعتم في أي قاموس من قواميس اللغة العربية لا تجدون هذا التأويل أبدا، هذا من بنات أفكار الأشاعرة ومن إنشائهم ومن جرأتهم على الله، هكذا قالوا على الله من عند أنفسهم دون أن يرجعوا إلى أي مرجع. ولو راجعتم المراجع موجودة الآن أكثر من ذي قبل، المراجع اللغوية، ارجع وهل تجد من معاني الأصابع خلق من خلق الله تعالى مجهول سوف يخلقه الله ليحمل ذلك الخلق ما تحمله الأصابع من السماوات والأرض. هذا مثال من غرائب اللغة، بل من غرائب الكلام، لا نقول من غرائب اللغة، من غرائب الكلام عند الأشاعرة. ومع ذلك الأصوات مرتفعة ومنتشرة، نحن أهل السنة والجماعة الأشاعرة. وكثيرا ما تردني أسئلة أليست الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ متى قال أهل السنة والجماعة مثل هذا القول على الله؟ هل يمكن أحد من الجماعة، الجماعة الصحابة، يقول على الله بغير علم مثل هذا القول وهذه الجرأة؟ لا، إذن ليسوا منهم، وإن كانوا بالنسبة لغيرهم كما قلنا غير مرة أقرب. إما أن تؤولوا هذا التأويل أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله، فأن تقولوا لا نعلم معاني هذه النصوص أصلا، يتجاهلون ألفاظ معروفة، أيما عربي يجهل معنى جاء وجاء رب، وأي إنسان يجهل معنى نزل ومعنى الوجه ومعنى الأصابع ومعنى اليد، المعاني واضحة، الكيفية هي المجهولة. عندهم إما أن تؤول هذه النصوص تأويلا غريبا كالذي سمعتم، أو أن يسكت عنها فيقال لا نعلم معناها، فيفوضون المعاني إلى الله في زعمهم. ما حظ التالي إذن؟ التالي لكتاب الله مجرد تلاوة الألفاظ. وفي الواقع إن هذا التفويض مجرد تجاهل، تجاهل عارف، وإلا لا يمكن لمن يفهم اللغة العربية أن يفوض معاني هذه النصوص إلا إذا تجاهل قصدا، مع نفي دلالته على شيء من الصفات. عندما تفوضوا اعتقدوا بأن هذه النصوص لا تدل على شيء من الصفات، لا يؤخذ منها إثبات أي صفة من الصفات. وهذا طبعا يتفاوت على حسب تفاوت مذاهبهم المشار إليها، أي إن قوله تعالى مثلا السميع البصير وهو السميع البصير ليس معنى ذلك يدل على صفة السمع وصفة البصر. عند من؟ عند من؟ الذين ينفون السمع والبصر من هم؟ الجهمية والمعتزلة. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، نفوض معنى هذه الآية إلى الله تعالى، ولكن هذه الآية لا تدل على أن الله سبحانه وتعالى يجيء مجيئا حقيقيا. من هؤلاء؟ الأشاعرة.
وقال رحمه الله وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين.
يقول شيخ الإسلام وهذا الكلام الآن ما تقدم إلزام ليس نص كلامه، إلزام مأخوذ من عقيدته. ويقول وهذا الكلام الذي ألزمنا به أهل الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، طائفة من أهل الكلام صرحوا بهذا الكلام الذي ألزمنا به الآن، لعلكم ما نسيتموه. وهو لازم لجماعتهم، إذا كانت طائفة معينة صرحت بهذا الكلام لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه. مضمون هذا الكلام أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله تعالى. كتاب الله يقرأ للتعبد به، كتاب عبادة يثاب على قراءته، أما يؤخذ منه الهدى يهتدي به الإنسان في معرفة الله تعالى بأن يثبت لله الصفات التي جاءت فيه، لا. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، لأن كلامه الذي يتكلم به عليه الصلاة والسلام كلام إن كان من الآحاد غير ثبوت غير ثابت لا لفظا ولا معنى، وإن كان متواترا فهو ثبوتي فهو قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، والظن لا ينفع في هذا الباب. إذن فتترك الأحاديث كلها آحادها ومتواترها، ومعنى ذلك عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الإخبار عن صفات الله تعالى أنه لا يخبر، لأن كلامه لا يؤخذ. وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، كيف يردون إليه بعد أن حكموا على الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، أنها أدلة لفظية ظنية تحتمل النسخ والتخصيص والتقييد. والدليل القطعي الذي لا تتطرق إليه هذه الاحتمالات كلها هو الدليل العقلي، بل إلى ما مثل ما كانوا عليه في الجاهلية. الجاهلية كل ما خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست الجاهلية هنا فترة من الزمن التي كانت قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. جاهلية كل قوم ممكن أن تتصور في كل وقت. ما عليه علم علماء الكلام جاهلية لأنها مخالفة للكتاب والسنة. ما عليه المتصوفة جاهلية لأنها مخالفة للكتاب والسنة. ما عليه رجال القانون جاهلية لأن ذلك مخالف للكتاب والسنة، وهكذا. هذه هي الجاهليات، والجاهليات موجودة ومستمرة إلى ما شاء الله. وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة. عقيدة علماء الكلام إنما أخذت من هؤلاء، من الهنود والفلاسفة واليونانيين والروميين، هؤلاء أساتذتهم. لأن عقيدة جهم كما سمعتم كما علمتم سنده ينتهي سندهم إلى اليهودي لبيد الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي سندهم إلى هذا اليهودي الساحر. إذن عقيدتهم ليست إسلامية الأصل، وإنما قمصوها بقميص الإسلام فيما بعد لتقبل، وقبلت على كثير من الناس وراجت حتى سميت بعضها عقيدة أهل السنة والجماعة، والجماعة لم تعرف هذه العقيدة. نعم. وإن كان
هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ بكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن كان هذا الرد عندما يرد ما اختلفوا فيه إلى مقاييس عقولهم لا يزيد الأمر إلا شدة. لماذا؟ لأن العقول تختلف، وقد اختلفت فعلا. عقول دعت إلى نفي كل شيء بحيث لا يثبت لله سبحانه وتعالى عندهم إلا الوجود الذهني، وهم الجهمية. وعقول دعت إلى نفي الصفات وإثبات الأسماء كما علمتم. وعقول دعت إلى هذا التلاعب الموجود في أيدي الناس اليوم الذي يسمى عقيدة الأشعرية. ولا يرتفع الخلاف إلا به، فالخلاف يزداد. إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم. طواغيتهم مشايخهم الذين قلدوهم على خلاف الكتاب والسنة، إذ لا تجد لديهم مستندا إلا قيل وقال. وتقدم هذا الكلام: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا. من القائل؟ الرازي أو الشارستاني، على كل، سواء كان هذا أو ذاك. مشايخهم هي طواغيتهم، لا يستطيعون أن يخالفوهم، يتحاكمون إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم أي بالطواغيت. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو مطاع أو متبوع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود يعبده من دون الله أو مطاع يطيعه على خلاف دين الله أو متبوع يتبعه على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول شيخ الإسلام: ما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله تعالى، ممكن تطبيق الآيات التالية على حال علماء الكلام وحال رجال التشريع وحال كبار المتصوفة. طبقوا بعلمكم، انتبهوا للآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. هؤلاء كلهم يدعون الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت مع دعوى الإيمان بالكتب السماوية، وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. انتبه للآية الثانية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لو دعوت طائفة من طوائف أهل الكلام الذين تقدم ذكرهم تعالوا لنثبت ما جاء في الكتاب والسنة على ظاهره، الظاهر الذي يليق بالله، رأيتهم يصدون عنك صدودا، يقولون لا، هذا يؤدي إلى التشبيه. إثبات هذه الصفات على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، سدوا عنك سدودا. ولو دعوت رجال التشريع القانونيين إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة وترك القوانين الوضعية والسواليف المحلية، قالوا لا، ما يصلح، نؤمن بأن الكتاب كتاب الله، لكن عند التحاكم أحكام الكتاب والسنة غير صالحة اليوم، لن نستطيع أن نخالف المجتمع، مجتمع الدنيا كلها، ونتحاكم إلى الكتاب والسنة ونكون منبوذين بين العالم، يصدون عنك صدودا. وإذا دعوت رجال الأذواق، رجال الكبار المتصوفة الذين يعبدون الله بالأذواق وبالإشارات والمكاشفات، قالوا لا، هذه الشريعة للعوام، ونحن لنا الحقيقة، وقد وصلنا إلى الحقيقة وتجاوزنا قنطرة الشريعة، تركنا الشريعة للعوام، صمنا النهار وقمنا الليالي إلى أن وصلنا، وتركنا ظاهر الشريعة لكم أيها الفقهاء. هذا جواب المتصوفة. وصلوا الواصلون أي المارقون، مرقوا من الكتاب والسنة ومن الإسلام. هؤلاء كلهم يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كلهم لا يقولون نخرج على الكتاب والسنة، علماء الكلام وخصوصا الأشاعرة يقولون نريد التوفيق بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية بهذا التأويل، ورجال القانون يقولون نريد التوفيق بين الأحكام الوضعية المرنة وبين ما في الكتاب. الكتاب يكفينا أن نؤمن به بأنه من عند الله، الكتاب يكفينا أن نؤمن به بأنه من عند الله ونقرأه في المناسبات ولا نكفر به. أما عند الأحكام القوانين المرنة المستوردة أنسب اليوم وأحسن، وفقوا بين الكتاب والقانون. ورجال كبار المتصوفة قالوا لا نكفر بالشريعة ولكنها للعوام، قد عملنا بها
ولكننا تجاوزنا الآن ولا ننكر على أتباعنا أن يعملوا بها. لذلك كبيرهم قد يترك الصلوات الخمس وإذا دخل الوقت يقول لأتباعه قوموا صلوا، أما نحن فقد انتهينا، صلينا وانتهينا، قوموا صلوا أنتم. يأمر أتباعه بالصلاة، وفق بين الشريعة وبين الحقيقة التي هو عليها. الآيات تنطبق تماما على هذه الجاهليات الثلاث. نعم.
فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية.
نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله لنجيب على بعض الأسئلة والملاحظات المهمة التي تهم الشباب. من ضمن تلك الأسئلة أو الملاحظات، سئلت غير مرة منكم ومن غيركم عن حكم الصلاة في النعال، وأجبت بجواب فصلت فيه تفصيلا جمعا بين النصوص. والذي ندين الله به أن الصلاة في النعال سنة دائمة وباقية لم تنسخ، وإن جهلها كثير من المسلمين في كثير من الأطقاف وحاربوا الصلاة في النعال واعتبروا جريمة، بل قد يعتبر بعض الناس دخول المساجد بالنعال جريمة من الجرائم. أي إن الصلاة في النعال سنة محمدية دائمة وباقية وليس هناك ما ينسخ، لكن إذا أردنا أن نطبق قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر تحتا عليه، وإن رأى فيهما قدرا فليمسح بهما الأرض فليدخل بهما فليصلي فيهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا التوفيق بين هذا الحديث اليوم وبين وضع مساجدنا هذه المساجد المبلطة المفروشة بفرش ثمينة وغالية، وقد نهينا عن إضاعة المال، إضاعة المال منهي عنه وحرام، كيف نوفق بين المحافظة على المال وعدم تضييع المال وبين فتح الباب للناس جميعا ليدخلوا المساجد بنعالهم ويصلوا فيها؟ ولو قلنا للناس فأتوا إلى المساجد الآن، إلى هذا المسجد، وإذا وصلتم الباب انظروا تحت نعالكم فادخلوا في نعالكم وصلوا في نعالكم، وليس كل إنسان يطبق آداب المسح على الأرض والمحافظة على تطهير عليه قبل أن يدخل. يأتي المستعجل يخرج من المرحاض فيدخل المسجد بنعاله وفيها الماء وفيها القدر وفيها كل شيء، وبعد أسبوع تتوسخ هذه الفرش كلها فنرميها أو نودي الشركة يغسلوا من جديد ونأتي بفرش أخرى وهكذا دواليك. إذن دخول مثل هذا المساجد الآن لا ينبغي إحياء للسنة، لأن إحياء هذه السنة يؤدي إلى تضييع المال وتضييع المال حرام. إذن ماذا نعمل؟ نعمل لإحياء هذه السنة في خارج مثل هذه المساجد. إن دخلنا في البادية مسجدا مفروشا بالرمل دخلنا في نعالنا وصلينا في نعالنا، وإن خرجنا في الرحلات برا لبسنا نعالنا وصلينا في نعالنا وأحيينا السنة، وفي بيوتنا نلبس نعالنا ونصلي فيها ونحيي السنة. إذا كان القصد إحياء السنة لا الرياء، انتبه، لا الرياء ولا الشهرة، ولا ليقال فلان أحيا السنة فدخل المسجد في الصف الأول فسلى فينا عليه رياء وسمعة وحبا للشهرة، إن كان هذا لا أحيا السنة، ولكنه إنما عمل عملا أراد به أن يظهر أمام الناس بالتمسك والالتزام، وهذا العمل قد يكون ضايعا عند الله إذا علم الله منه عدم الإخلاص. إذا كان الأمر والغرض من السلاف النعال في وقتنا هذا في مثل هذه المساجد، ينبغي أن نعي هذه السنة في مسجد ليس وضعه كهذا المسجد، وفي خارج المساجد وفي خارج المدن وفي بيوتنا كما أشرنا. أنصح الشباب بعدم التسرع بدخول مثل هذه المساجد في النعال وعدم إثارة الفتن بقبة، فإذا رأى طالب علم وحيد متطرف متشدد متسرع دخل فعمل ما عمل، ربما يقال إن طلاب العلم وإن أهل العلم اليوم أصبحوا يفسدون المساجد على الناس ويفعلون ويفعلون. يتحمل ذلك الذي دخل جريمة إفساد سمعة طلاب العلم وسد الطريق على الدعاء وإيجاد فتن وتشويش في صفوف الدعاء وفي صفوف طلاب العلم، فعلى كل إنسان أن يراقب الله فيما يعمل، فليكن الغرض من العمل ابتغاء وجه الله لا حب الظهور والشهرة. هذا ما أنصح به شبابنا، لأنهم شباب قد لا ينظرون إلى العاقبة، ومن هو أقدم منهم في السن قد ينظر إلى عاقبة لا يدركونهم. لذلك كل من يريد إحياء هذه السنة فليحيها في خارج مثل هذا المسجد، أنا لا أعين مسجدا معينا، بل جميع المساجد المفروشة بهذه الفروش لا ينبغي إضاعتها على حساب إحياء سنة يمكن أن نحييها في خارج هذه المساجد. هذه من المسائل التي بغيت وأردت أن أنبه عليها. وهناك مسألة أخرى في إمكانكم الآن أن تصرفوا فما بقي من المسائل، فهي للزوار في زياراتهم وعمرهم ومشاكلهم الخاصة. نعم حدهم. نعم
اقرأ الحديث، اقرأ التعريف اولا فلنفهم انا واياك قبل ان تقوم من مقامك هذا. ماذا قلنا في تعريف الطاغوت؟ اعيد ليسمع غيرك. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود يعبده او مطاع يطيعه على خلاف طاعة الله وطاعة رسوله، أو متبوع يتبعه على خلاف طاعة الله وطاعة رسوله. فهمت؟ اسأل الآن. إذا صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد تجاوز الحد. أي نوع من أنواع العبادة صرفها لغير الله وعبد غير الله اتخذ ذلك الغير طاغوتا تجاوز به الحد. نعم يا ابني، إذا كان عندك شيء مشكل اسأل سؤالا صريحا، لا تتعب نفسك باللف والدوران.
اسأل سؤال سريع، ما الذي أشكل عليك؟ فرق بين مجاوزة الحد في العبادة وفي الطاعة وفي الاتباع. لو اتبعت غيرك على خلاف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمرك بالبدع وتطيعه فيما يأمر به فيما يأمرك به وتتبعه، اتخذته قانون، اتخذته طاغوتا، لأنك اتبعته في الطاعة والاتباع ولم تعبده. لكن مجرد اتخاذك إياه في الطاعة والاتباع يعتبر مجاوزة للحد. حدك أن تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. وغير رسول الله من المخلوقين لا يطاع إلا في حدود طاعة الله. الوالدان لا طاعة لهما إلا في طاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو أمرك أحد والديك بالمعصية لا طاعة لهما. وولاة الأمور لا طاعة لهم إلا حين يأمرون بطاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو أمر والي الأمر رعيته بمعصية الله لا طاعة له، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واضح؟ باقي شيء؟ الحمد لله. سؤال استشكال من مسلم يأتي زائرا إلى هذا البلد، يقول يوجد في بعض الأقطار نظام يمنع الإنسان من التردد إلى هذين الحرمين لا للحج ولا للزيارة. إذا حج مرة واحدة أو اعتمر مرة واحدة أو جاء مرة واحدة للزيارة حرم عليه بعد ذلك أن يكرر ذلك، ولو طلب طلب بدفع مال كثير وطائل. فبعد تلك الأنظمة تسلط على الذين يترددون للزيارة والحج والعمرة إلى هذا البلد، قد يتهمون بنوع من التشدد وخلاف القانون المتبع هناك. لا غرابة في ذلك، وذلك معلوم، أمر معلوم. ولكن السائل يسأل، لو أراد أن يتخلص من مثل هذا الموقف الحرج، كأن يقول أراد أن يحج حجة تطوع أو عمرة تطوعا أو يأتي للزيارة ليستفيد من الحرمين علما، منع من الخروج وأراد أن يعرف أنه لم يخرج قبل هذه المرة، هذه لأول مرة، يريد أن يثبت أن هذه لأول مرة بالحلف، هل يجوز له أم لا؟ حقا إنه موقف حرج. لو كان طالب علم يعرف كيف يتخلص استعمال المعاريض والتورية في إمكانه. تحكى حكاية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه طلب منه أيام الامتحان أمام المعتصم أن يقول التوراة الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، هذه الأربعة مخلوقة، هذه الأربعة مخلوقة. قيل له قل هكذا وتخلص، أنت تريد بالأربعة هذه الأصابع فتنكم الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، هذه الأربعة مخلوقة. يعني لو قال هذا الكلام في إمكانه أن يتخلص، هذه تسمى تورية. التورية أن تتكلم بعبارة تحتمل معنيين، معنى قريبا ومعنى بعيدا. وإذا أراد الإمام بقول هذه الأربعة مخلوقة، هذه الأصابع الأربعة، هذا المعنى بعيد. لكن إذا علم الله من نيته ذلك والناس فهمت بأنه صرح بأن الكتب الأربعة السماوية مخلوقة كان يفكونهم حالا، ولكن الإمام رفض واختار الصبر على الإيذاء. كان يضرب يعبس فيضرب، واختار الصبر على الأذى. بذلك نال لدى أهل العلم لقب إمام أهل السنة والجماعة لصبره على ذلك الإيذاء، وفي إمكانه أن يتخلص بالتورية. محل الشاهد، لو كان الشخص الذي يمنع طالب علم يعرف التورية وقال لم أخرج، هذه أول مرة أخرج، هذه أول مرة أخرج في هذا العام، أضمر في نفسه في هذا العام، وسبق له أن خرج عدة مرات في السنوات السابقة، لو قال والله هذه أول مرة أخرج فيها، أضمر في نفسه أي في هذا العام، له مندوحة في المعارض، مندوحة عن الكذب، وهذا يسمى تورية. إن كان الشخص الذي ابتلي هذا الابتلاء طالب علم يعرف أن يتصرف هذا التصرف، له أن يتصرف، وإلا فليفوض أمره إلى الله، فليطلب من الله الفرج، لأن أكثر هذه الامتحانات والمهن إنما امتحن بها المسلمون لذنوبهم وإعراضهم عن دينهم. ولذلك نحن مأمورون بالدعاء والالتجاء إلى الله، الدعاء لولاة الأمور لأن يصلحهم الله ويشرح صدورهم للإسلام، والدعاء لجميع ولاة الأمور المنتسبين إلى الإسلام بأن يصلحهم ويشرح صدورهم للإسلام حتى يحبوا الإسلام ويعظموا الإسلام وشريعة الإسلام. هذا المعنى مفقود لدى كثير من الناس، والناس اليوم تعتمد على آرائها وسياستها وأفكارها وانقلاباتها، وتنسى الله سبحانه وتعالى بأن الأمر بيده. لما جاء عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس راكبا بعيرا، استقبلوه فقالوا له يا أمير المؤمنين لماذا تركب البعير؟ هل ركبت برزونا؟ لأن أعيان الناس ووجهاء الناس تستقبلك. قال ما لي أراكم ترون إن الأمر منها هنا؟ الأمر منها هنا. قال لهم الأمر منها هنا هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وكوني أركب برذونا أو بعيرا على حد سواء، الأمر بيد الله. كثير من الشعوب وكثير من الناس ينسون الله ويريد أن ينالوا ما ينالوا من الحرية والعزة بفكرهم وسياستهم وتدبيرهم، وهذا سبب الضياع. وبالله التوفيق، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية.